أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. وفق النظم العلمي، لا بد أن تتقدم ماء الشارحة على هذه البسيطة، ولمعرفة حقيقة الذات الإلهية لا بد إما من الاستعانة بالعلم الحضوري وإما الاستعانة بالعلم الحصولي. الاستعانة بالعلم الحضوري تارة يكون العلم الحضوري الفطري الذي يكون كاملا في النفس، غاية الأمر بحاجة إلى تفعيل ما هو الكامل في النفس، وإما أن يكون من العلم الحضوري الشهودي، وهو الموقوف على بعض المقدمات الكسبية، وعلى رأس تلك المقدمات النفسية الشعور بالظمأ والحاجة إلى الذات الإلهية. فما لم يشعر الإنسان بالظمأ والحاجة إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يقوم بدور المقدمات المهيئة له العلم الحضوري. إلا أن الحديث ليس في أفق العلم الحضوري، وإنما الحديث في أفق العلم الحصولي. فهل يمكن معرفة الله بالعلم الحصولي، أو ما هي تصور العلم الذات الإلهية؟ بعد الاعتراف مسبقا من أنه الذات الإلهية لا ماهية له، لأن الماهية حد الوجود، والله سبحانه وتعالى لا مجال لفرض الحدية فيه. إذن وقع الأعلام في حيرة من أمرهم في كيفية بيان حقيقة الذات الإلهية وفق ميزان العلم الحصولي، بعد القول باستحالة الماهية في حق الباري عز وجل. هذا المسمى ببحث معرفة الذات الإلهية. طبعا هناك اتجاه لوصول المعرفة، وصول المعرفة الحصولية للذات الإلهية استعان بنظرية التشبيه، ووقع في فخ أزمة التشبيه والتجسيم عن شعور أو غير شعور. صار بعض يقول شعوري، يعني هو التفت أنه الذات الانحصار المعرفة بالعلم الحصولي عن طريق ماذا؟ الأمور الحسية، ولذا فرض الذات الإلهية وجود حسي وفرض له التجسيم. أم وقع في فخ التعطيل الذي هو لون من ألوان الجهل، وقال أن الذات الإلهية والصفات وإن وردت في الذكر الحكيم إلا أننا لا نفهم لها من معنى، لا معنى، هي ألفاظ لا مجال لدرك معانيها، والذي هو عبارة عن التعطيل، نظرية التعطيل، أعمل أن يكون التعطيل في الذات أو التعطيل في الصفات. في مقام بيان المختار نحن نركز على ثلاثة أفكار. الفكرة الأولى، راح نتجه إلى فكرة المعرفة من وجه، وقد دلت عليه النصوص الدينية، وأن الذات الإلهية يمكن المعرفة فيها عن طريق المعرفة من وجه. هذا الأمر الأول. أو نعبر بتعبير آخر، أن المعرفة المختارة عندنا الحصولية هي بين منهج التعطيل وبين منهج التشبيه. لا نقول بمنهج التعطيل ولا نقول بمنهج التشبيه. أو نقول في عبارة ثالثة، لغة العجز، لكن فرق بين لغة العجز وبين لغة الجهل. وواقع المطلب بالنحو التالي. المفاهيم، طبعا بعد احنا عندنا ثلاثة مفردات، ينبغي أن نفرق بين المفردات الثلاثة. عندنا مفردة المصداق، عندنا مفردة الماهية، عندنا مفردة المفهوم. مفردة المصداق ليس له موطن إلا في عالم الخارج، هذا مصدر زيد وبكر وعمر وخالد، والكلي لا وجود له في الخارج إلا بوجود أفراده. وعندنا الماهية الذي عرفت بالأمس بمعنى الله بشرط الوعاء الخارجي والوعاء الذهني، هي حاضرة في كلا الوعاءين وحضورهما في وعاءين على سبيل العينية، هذا هم واضح. وعندنا شق ثالث وهو المفهوم، طبعا المفهوم لا موطن له إلا في الذهن كما هو واضح. العلم هم من سنخ المفاهيم، وسيما العلم الحصولي، إذا نتكلم العلم الحصولي من سنخ المفاهيم. فعليه نقول شوفوا وين وجه المغالطة الذي وقع بها الأعلام، وطريق علاج معرفة الله فقط ينحصر بهذا الطريق. المفاهيم على أقسام ثلاثة: معقول ماهوي، معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني منطقي. المعقول الثاني المنطقي احنا مو محل حديثنا، مو محل الكلام، انما الكلام في المعقول الماهوي والمعقول الثاني الفلسفي. وسيتضح فيما بعد ان لا مجال لمعرفة الباري عز وجل بالعلم الحصولي الا عن طريق المعقولات الثانية الفلسفية، من دون الاستعانة بالمعقول الثاني الفلسفي لا محال، إما أن نقع في محذور التعطيل وإما أن نقع في محذور التشبيه. وينحصر المعرفة الإلهية، بالأمس أشرت إلى إشكال أن الوجود اللامتناهي الإدراكي يعني أده، كيف يمكن أن يستوعب شيئا لا متناهيا؟ راح نعبر عبارة ثانية، اسمع لهذه العبارة، هذا متصيد هذا التعبير من الروايات أهل البيت: نحن لا يمكن أن نرى الباري عز وجل كما نحن لا يمكن أن ندرك الباري عز وجل كما نحن لا يمكن أن نصف الباري عز وجل. عز في البصر، وعجز في اللسان، وعجز في العقل والوهم، فلا يمكن أن يشار إليه لا على مستوى البصر ولا على مستوى اللسان ولا على مستوى العقل. هذا مخلوف يكون واضح. إذن ماذا نريد أن نقول؟ نحن ندعي أن هناك في الإنسان قابلية لأن يخلق مفاهيم ليس لها ما بأزاء في الخارج، هذه نقطة، بخلاف المفاهيم الماهوية، فإن المفاهيم الماهوية لها شنو؟ ما بأزاء في الخارج. بل المفاهيم الماهوية هو عملية انتزاع من المصداق الخارجي بعد عملية تقشيره وتجريده. المفاهيم، لذا قلنا المفاهيم بشكل عام هي كلية، وليست عندنا مفاهيم جزئية ومفاهيم كلية، حتى مفهوم زيت هو مفهوم كلي وليس بمفهوم جزئي. طبيعة المفهوم هو عبارة، المفهوم الماهوي أتكلم، هو عبارة عن انتزاع من عالم الخارج بعد عملية التقشير. هنا لا مجال لأن نفكك بين المفهوم وبين الخارج، وبما أن الخارج متناهي لا بد أن يكون المفهوم أيضا لا محالة متناهي، بمقتضى أنه منتزع منه وليس شيء آخر، فهو ما بأزائه في الخارج، فعليه لا بد أن يكون شنو؟ مفهوما محدودا متناهيا. الذهن البشري بقوته الخيالية وبقوته الوهمية وبقوته العقلية في دائرة عالم المفاهيم الماهوية هي في الحقيقة ترتبط ارتباطا وثيقا جدا بعالم الخارج. لذا لمسة التشبيه ولمسة التجسيد بالنسبة للمفاهيم الماهوية في غاية الوضوح، ولا مجال لأن نفكك بين المفهوم الماهوي الذي هو منتزع من الخارج إما عن طريق القوى الحسية تسمى الصورة الحسية، أو عن طريق القوى الخيالية تسمى الصورة الخيالية، أو عن طريق القوى الوهمية تسمى الصورة الوهمية، أو عن طريق القوى العاقلة تسمى الصورة الكلية. هذه المفاهيم الماهوية هي في الحقيقة عبارة عن ارتباط الذهن مع الخارج وانتزاع شيء في الذهن له ما بأزاء خارجي. طبعا واضح الفرق بين الحسي والخيالي والوهمي والعقلي. الحسي هذا الآن أنا ما دام شغل عيني وأضاوع إلى هذا الجسم وتنطبع صورته في الذهن شو نسميه؟ نسميه الصورة الحسية. صورة الخيالية غمضت، صورة هذا لينكس في ذهني نسميه صورة خيالية. فرق بين الحسي والخيالي أن الحسي آلة الارتباط مع الخارج مفعلة، أما صورة الخيالية آلة الارتباط مع الخارج غير مفعلة. طبعا كل من الصورتين هي جزئية، لا أن أحد الصورتين جزئية والأخرى كلية، بمعنى جزئية الصورة كلية مو بمعنى أنا لأن قلنا المفاهيم من حيث هي مفاهيم فهي كلية، لا المفاهيم من حيث ارتباطها بالخارج من حيث حاكويتها مو من حيث بما هي هي، المفهوم من حيث هو مفهوم كلي على كل حال، لكن المفهوم من حيث حاكويته جزئي. فمرة أنظر إلى الكلينكس فتنخلق صورة الكلينكس في ذهني، هي صورة حسية، أغمض عيني وأبقى محافظا على تلك الصورة في ذهني تسمى الصورة الخيالية. وأما الصورة الوهمية هي المرتبطة بالقضايا المعنوية والقضايا النفسية، الصور النفسية الانفعالات النفسية دون الوجودات الخارجية، كوني عطشان، كوني جوعان، كوني محب، كوني مبغض، كون هذا صور. الصورة العقلية التي تتولد أيضا من الصورة الخيالية لكن بعد انتزاع الجزئية منها، فزيد الذهني أو هذا الكلينكس الذهني الذي حضر عندي بعد ما أقوم بعملية التقشير وعملية التجريد تنشئ عندنا صورة كلية. هذه الصور الأربعة هي ترتبط ارتباط مع الخارج بس نحو ارتباط يسمى عبارة عن ما بأزاء، هناك ما بأزاء، وإحنا تغلبنا على مشكلة السفسطة في هذه الصور بالقول بالنظرية العينية والانتهاء إلى النظرية العينية، وأن ماهية هذا الكلينكس عندنا مفهوم الكلينكس في الخارج في الذهني، عفوا مفهوم الكلينكس في الذهن الصورة الذهنية الوجود الذهني، وعندنا الوجود الخارجي، وعندنا شيء ثالث وهو شنو؟ نفس الكلينكس، لا الوجود الكلينكس الخارجي ولا وجود الكلينكس الذهني، وإنما شعدنا عندنا نفس الكلينكس هذه الماهية، ونفس الكلينكس هي ماهية واحدة. هذا كله أين قلناه؟ في العلم الحصولي في دائرة المعقولات الماهوية. ففي دائرة المعقولات الماهوية احنا بنينا على فكرة العينية، نظرية العينية، لكن في المعقول الثاني الفلسفي، طبعا الآن أبين حقيقة المعقول الثاني الفلسفي، هل نقول بالعينية؟ رح نأتي ونقول لا نقول بالعينية، وعندما لا نقول بالعينية راح تكون المعرفة من وجه وليست المعرفة شنو؟ معرفة تامة، بخلاف المعقول الماهوي فإن المعرفة فيه تكون معرفة تامة. لذا قلنا في المعقول الماهوي أن المعرفة ليست مجامعة للعجز، بينما في المعقولات الثانية المعرفة تكون مصاحبة لشيء من العجز، لا بد أن تكون مصاحبة لشيء من العجز. بشكل عام المعقول الثاني في حقيقته لا بد من فرض العجز، فضلا عما لو كان المعقول الثاني يتكلم عن الذات الإلهية اللامتناهية، فالأمر في العجز يكون بنحو آكد، وأكد من جديد العجز شيء والجهل شيء آخر. نحن لا نقول بنظرية التعطيل والجهل، وإنما نقول بنظرية العجز، وأنه نظرية العجز في قوامها تطفطف ترض في دائرة المعقول الثاني الفلسفي. شنو المعقول الثاني الفلسفي؟ طبعا أكو بحث مفصل وبحث موسع جدا في كيفية صناعة الذهن للمعقول الثاني الفلسفي. كيف يمكن للذهن أن يصنع المعقول الثاني الفلسفي؟ هل مدار المعقول الثاني الفلسفي هو علم حضوري ثم بعد ذلك يمر بمراحل فيكون عندنا معقولا ثانيا فلسفيا كما هو التحقيق، أم لا؟ أن المعقول الثاني الفلسفي مو بالضروري أن يكون منشأ علم حضوري كما هو رأي بعض المحققين. المدرسة المشائية تمر على المعقول الثاني الفلسفي، لكن ما تفترض أن منشأ، طبعا هو البحث بكر، يعني في كلمات المرحوم العلامة الطباطبائي فيه إشارات في هذا المضمار، لعله أفضل من كتب في هذا المجال الشيخ مصباح يزدي، عنده بحث مفصل في مفردة المعقول الثاني الفلسفي. المعقول الثاني الفلسفي أولا بين في عبارة بسيطة أولية، تصور أولي، والمعقول الثاني الفلسفي هو عبارة عن مفهوم منتزع له منشأ انتزاع ليس له ما بأزاع في الخارج، على أولا له منشأ انتزاع ليس له ما بأزاع في الخارج، هو ليس من المفاهيم الذي لها ما بأزاع في الخارج، وإنما لها منشأ انتزاع خارجي. هذا واحد، على أن هذا المفهوم إذا أردنا أن نجعله صفة موصوفه لا بد أن يكون الوجود الخارجي حتى نفرق بينه وبين المنطقي، لأن المنطقي شنو؟ هم أيضا بلحاظ العنصر الأول مشترك مع المعقول الثاني الفلسفي، من أنه ليس لهما بأزاء في الخارج، لكن يختلف عنا في ماذا؟ أن الذهن يصنع مفاهيم، الذهن يصنع مفاهيم، ليس الذهن يستورد مفاهيم، ليس الذهن يسعى في أن يأتي بشيء من الخارج، وإنما يصنع هذا المفهوم. هواية مهم أن المعقول الثاني الفلسفي والمنطقي نفهم أن حقيقة ليس حقيقة استيرادية، وإنما حقيقة حقيقة الصناعة، الذهن يصنع هذا المفهوم. صناعة هذا المفهوم طبعا قلنا لا بد له من منشأ، على خلاف ما هو المنشأ لهذه الصناعة، هل العلم الحضوري أو العلم الحصولي. بعد ما يصنع هذا الذهن هذا المفهوم، مرة موصوفه يكون شنو؟ الخارج، فيسمى معقولا ثانيا فلسفيا. وأخرى أن هذا المفهوم المصنوع من قبل الذهن يكون موصوفه ليس الذهن وإنما موصوفه الخارج، فقد يكون موصوفه الذهن وقد يكون موصوفه الخارج. مثل إيه؟ مثل الكلية، مفهوم الكلية، مفهوم الكلية نقول هو معقول ثاني، موصوفه ماذا؟ مو موصوفه زي الخارجي، لأن الكلية شنو؟ صفة موصوفها الإنسان الذهني، لأن الشيء الذهني ينعت، الخارجية تساوق الجزئية، وجدنا الخارجية تساوق الجزئية، إذن الكلية شأن من شؤونات عالم الذهن. فنرى أن الصفة وهو الكلي، وهو معقول ثاني منطقي مصنوع من قبل الذهن، موصوفه ماذا؟ موصوفه الإنسان الذهني، ليس موصوفه الإنسان ولا الإنسان الخارجي، وإنما موصوفه الإنسان الذهني. وفرقوا، عندنا الإنسان الخارجي، وعندنا الإنسان، وعندنا الإنسان الذهني. ونحن نريد أن ندعي الآن أن الكلي معقول ثاني أي مختلع من قبل الذهن ليس لهما بأزاء بالخارج، نفس الكلي واحد. وهذا المعقول صفة موصوفها ماذا؟ ليس الإنسان ولا الإنسان الخارجي، وإنما الإنسان الثاني. هذا شيء يسموه معقول ثاني منطقي. أما المعقول الثاني الفلسفي يشترك في البعد الأول، يشترك في البعد الأول يعني شنو؟ يعني هو مختلق من قبل الذهن، ليس مستوردا من الخارج على أساس طريقة معينة في الاختراع كما سأبينها، على أساس طريقة معينة في الخلق والتأسيس والصناعة لهذا المفهوم. ثم بعد الصناعة هذا المعقول المصنوع الذهني هو صفة موصوفها ماذا؟ موصوفها الوجود الخارجي، موصوفها الوجود الخارجي. مثل مثلا العلية، مثل المعلولية وأمثالها. العلية، العلية أو المعلولية ماكو فرق. العلية ليس مفهوما منتزع من الخارج ولهما بأزاء خارجي، ما عندنا بالخارج شيء باسم العلية. نعم العلية صفة المن؟ للنار الخارجية. النار الخارجية علة للحرارة. احنا هنا راح يصير عندنا ثلاث اشياء: النار والحرارة والعلية. النار معقول ما هو، ونحافظ على نظرية العينية فيه، العينية المهوية. والحرارة معقول ما هو، نحافظ على النظرية العينية المهوية فيه. لكن أكو شيء ثالث وراء النار وراء الحرارة، ذلك الشيء الثالث نسمي العلية، علية النار الحرارة. ليست العلية أمر موجود في الخارج، ليست موجود في الخارج حتى إحنا نجي نقول العلية. العلية أمر موجود في الخارج. نعم العلية معقول ثاني فلسفي مخترع من قبل الذهن، صفة لمن؟ للنار الخارج. التفتوا، العلية احنا ما افترضناها معقول ما هو، ولذا ليس لهما بأزاء في الخارج. وأيضا فرضناه شنو؟ بس أبين ليش العلية ليست لها ما بأزاء في الخارج حتى نفهم كيفية الخلق. لكن المدعى شنو؟ المدعى أن العلية ليست شيء، مفهوم العلية معقول ثاني فلسفي ليس له ما بأزاء في الخارج، وإنما الذي موجود في الخارج موصوف العلية، النار الخارجية علة. هذا معنى شو اسمه. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ لماذا لا مجال لفرض العلية أن تكون معقولة ماهوية؟ وجهه عدم إمكان جعل العلية. وهكذا جملة من المفاهيم الذي علم الفلسفة كله يبحث عن ماذا؟ عن المعقولات الثانية الفلسفية. كل الفلسفة من البدء حتى الانتهاء حديث ماذا؟ حديث المعقولات الثانية الفلسفية بخلاف المنطق، كل بحث شنو؟ معقولات ماهوية، معقولات عفوا ثانية منطقية، معذرة، معقولات ثانية منطقية. لماذا لا مجال للقول بأنه العلية شأن ليس معقولا ماهوية؟ لماذا؟ ما الوجه في ذلك؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: كيف يمكن للذهن أن يصنع المعقول الثاني؟ هذا سؤالين. وقلت لولا هذين السؤالين إحنا ما نقدر نفهم فكرة الله عز وجل. لذا شوف هناك تخبط واضح في معرفة الله عز وجل. بعضهم يخطفها إلى التشبيه، بعضهم يخطفها إلى التعطيل، بعضهم بالأمس أشرت إلى جملة من المدارس، حتى مدرسة العرفان لم تكن مدرسة موفقة في هذا المضمار. بعضهم حاول أن يحصل معرفة الباري عز وجل بالعلوم الحضورية، ولا مجال الحديث عن العلم الحصولي كما أشرت. بعضهم حاول أنه يفترض أن الصفات الباري متناهية حتى شنو؟ تنال هوية المعرفة. ما ممكن. إذا تبقى الصفة كالموصوف لا متناهي ولا متناهي لا يمكن أن يدرك بواسطة الجهاز المتناهي، إذن لا مجال لمعرفة الباري. إيش سوى حتى يفرض فكرة المعرفة؟ أجي فرض فيها فكرة، قال أنه صفات، نحن صفات الباري متناهية ونتعرف على الله عن طريق صفات المتناهية. تلاحظون مدارس، هذا مجموعة مدارس، أنا لست في صدد الآن سبر كل هذه المدارس، أشرت بعض إلى بعض تلك المدارس، لا إلى يعني إقصاء كل المدارس فيه واستقصاء كل المدارس إلى استقصاء كل المدارس في البين، وإنما أشرت إلى شيء. إذن سؤالان مهمان في هذا البرنامج: لماذا المعقول الثاني الفلسفي كالعلية مثلا لماذا لا يكون معقولا ماهويا؟ هذا السؤال رقم واحد. السؤال الآخر: كيف لنا أن نصنع المعقول الثاني الفلسفي؟ هذا السؤال رقم اثنين. ثم يتفرع على ذلك مدعانا، مدعانا شنو؟ أن معرفة الله الحصولية لا يمكن أن تنظر إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق المعقول الثاني الفلسفي. لا مجال لتنظيم، يعني كل من يتحدث في ماء الشارحة عن الذات الإلهية لابد أن يكون الكلام لأجل أن يكون قريب إلى الواقع ومصيبا للواقع، لابد أن شنو يكون حديثا عن المعقول الثاني الفلسفي. السؤال الأول وهو أنه لماذا لا مجال لافتراض العلية ونحو العلية من المعقولات الماهوية، وإنما لابد أن تفترض من المعقولات الفلسفية. طبعا المعقولات الماهوية هي ما تملك ماهية، وإذا كان الشيء لا يملك ماهية لا مجال لأن يكون من المعقول. فسنجي نسأل أي شيء يملك، كل احنا نعلم كل ممكن فله ماهية، فلماذا العلية أو المعلولية لماذا لا تكون شنو؟ طبعا أرجع أكد مرة، العلية والمعلولية كمصنوعات ذهنية فإنها ممكنة لأنها من المخترعات الذهنية، ومرة نتكلم في واقع العلية وواقع المعلولية، هذا يحتاج إلى غد. إذن غد أنا يعني تصدر بحثي مطلبين: لماذا مثل العلية ونحو العلية فرضناه معقولا، ثانيا فلسفيا أو بتعبير آخر نفس العبارة، لمن جر بنا أن نفتح منظومة وقاموس تحت عنوان المعقولات الثانية الفلسفية؟ لما لا نكتفي في عالم المنظومة المفاهيم بالمعقولات الماهوية؟ ما هو المبرر للذي دعانا إلى القول بالمعقول الثاني الفلسفي؟ لماذا؟ طبعا هناك في مدرسة الغرب ممن ينكر فكرة المعقول الثاني الفلسفي، ومن الواضح إذا أنكرنا المعقول الثاني الفلسفي قلنا لا مجال لمعرفة الباري عز وجل. حينئذ في مقام الهل البسيطة إما نقول بالإثبات الحضوري أو إثبات الكذا أو نثبت أشياء من دون أن نعرف شنو حقائقها. بس أؤكد على فكرة أن المعقول الثاني الفلسفي ما يوقفك على معرفة كنه الأشياء، لا مجال لأن تقف على كل الأشياء في المعقولات الثانية الفلسفية. فالسؤال الأول إذن شنو؟ لما افترع المعقول الثاني الفلسفي؟ لماذا اضطررنا أن نفتح ملف المعقول الثاني الفلسفي في الذهن ونؤسس في منظومتنا المعقول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف لنا أن نصنع معقولا ثانيا؟ الذهن في عملية سيرة في الصناعة كيف سار وصنع المعقول الثاني الفلسفي؟ هذا سؤال لن نتحدث عنه.